السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة التي نتحدث فيها عن مرتبة عظيمة من مراتب الدين، ألا وهي الإحسان. فمن مقامات الدين العظيمة ومنازله الرفيعة منزلة الإحسان، وهو لب الإيمان، وهو روحه وكماله. ويختلف معنى الإحسان باختلاف السياق الذي يرد فيه، فإذا اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به الإشارة إلى مراقبة العبد لربه وحسن طاعة العبد لربه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما سأله جبريل ما الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إذا ورد الإحسان مطلقا فإن المراد به فعل ما هو حسن، وقد ورد ذكر الإحسان في القرآن العظيم في أكثر من 190 موضع في القرآن. أحيانا يأتي الإحسان مقرونا بالإيمان وبالإسلام، وأحيانا بالتقوى والعمل الصالح. وقد ورد ذكر الإحسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الله أمرنا بالإحسان، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، فقد روى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والإحسان يا أحبتي أنواع، وسأذكر هذه الأنواع. أول هذه الأنواع إحسان المسلم في عبادته لربه، والنوع الثاني إحسان المسلم إلى عباد الله، والنوع الثالث إحسان الإنسان إلى ما حوله حتى الحيوان. وسأتحدث بإذن الله عن كل نوع، لكن قبل الحديث عن أنواع الإحسان لا بد أن أذكر لكم ثمرات الإحسان حتى يبعثنا ذلك إلى الإحسان والاجتهاد فيه. فما هي ثمرات الإحسان؟ الثمرة الأولى أن من يحسن في عبادته لربه فإن الله لا يضيع أجر ما عمله من صالح العمل. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه الآية فيها بشارة عظيمة، أنك إذا أحسنت عمل الصالحات بأن تعملها وأنت مجتهد في تحقيق الإخلاص لله وفي موافقة هدي رسول الله، فإن الله لا يضيع أجر هذه الأعمال الصالحة. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. انتبه، ثم قال في ختام الآية: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحسنت في صلاتك لن يضيع أجرك، أحسنت في طهارتك لن يضيع أجرك، أحسنت في برك لوالديك لن يضيع أجرك، أحسنت إلى زوجتك وأولادك لن يضيع أجرك، وهكذا. وقال سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمرنا الله تعالى بالصبر وبشرنا بأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا وعد رباني أن الله لا يضيع أجر المحسنين، كل عمل صالح عملته هو مسجل في سجل أعمالك ولن يضيع أجره عند الله. ستجده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من ثمرات الإحسان أن المحسنين في أمن دائم في هذه الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد ولا يمسهم حزن وحزن، وهذا مع الأجر العظيم الذي يحصلونه بإحسانهم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، اسمع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو أمامهم من لحظات الانحدار، ولا خوف عليهم في قبورهم، ولا خوف عليهم يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما تركوا وخلفوا وراءهم من أهلين وذرية. فإذا هذه بشارة أن صاحب الإحسان في أمن دائم وفي فرح وسرور لا يمسه حزن. ومن ثمرات الإحسان أن الله مع المحسنين، كفى بالمحسن شرفا أن الله معه. من كان الله معه فهو في حفظ الله، وهو في رعاية الله، يكلأه الله ويحسن إليه ويدفع عنه الشدائد ويصرف عنه الرزايا ويكشف عنه الغمة. هذا بالإحسان. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلنحسن يا أحبتي في عبادتنا، ولنحسن إلى الخلق، فبذلك ننعم ونفوز بمعية الله الخاصة التي لا يؤتيها إلا أولياءه وأحباءه. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا بلزوم الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب والعودة إلى الله بالتوبة إليه كلما وقع الواحد منهم في ذنب. فهذه معية الله هي من ثواب المحسنين. وكذلك من ثواب المحسنين ومن ثمرات الإحسان دخول الجنة بسلام. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما هي صفة هؤلاء المحسنين؟ ماذا كانوا يفعلون؟ قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومع الفوز بدخول الجنات فإن الله تعالى يمن على المحسنين بأن ينجيهم من النار ويسلمهم من الذلة والصغار يوم القيامة، ويتفضل عليهم ويكرمهم بالتشرف والتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بماذا؟ بأنها الجنة. وفسر الزيادة لأنه قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة فسرها النبي في الآية، قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. فعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، موعدا لم تروه، موعدا لم تروه، فقالوا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الثمرة الخامسة من ثمرات الإحسان السعادة في الدنيا. من أحسن يا أحبتي في عبادته وأحسن إلى عباد الله فإن الله يمن عليه بالسعادة. قال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. لاحظ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، إذن حسنة هنا متى؟ في الدنيا. قال ولدار الآخرة خير. يقول الشيخ السعدي في تفسيره الحسنة هنا اسمع رزق واسع وعيشة هنيئة وطمأنينة قلب وأمن وسرور، هذا كله أسس السعادة في هذه الحياة. ماذا فسر الشيخ السعدي بالحسنة في الدنيا؟ قال رزق واسع، وكلنا يحب الرزق الواسع. قال وعيشة هنيئة، يعني يسعد الإنسان بهذا الرزق الواسع وهو في هناءة به. قال وطمأنينة قلب وأمن، القلب في طمأنينة وهو في أمن. قال وسرور، في سعادة، يعني هذا كله من جزاء الإحسان العاجل في هذه الدنيا. كذلك من ثمرات الإحسان دخول الجنة والتنعم بما فيها من النعيم. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، اسمع وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ومن ثواب المحسنين أن لهم ما يشاءون عند ربهم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وكذلك من جزاء المحسنين أن الله يكفر عنهم سيئاتهم، وما أكثر سيئات الخلق، لكن المحسن الذي يتقي الله وإن وقع في السيئات فإن الله يكفر عنه سيئاته ويجزيه بأحسن ما كان يعمل. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الثمرة الثامنة من ثمرات الإحسان إحسان الله تعالى لأهل الإحسان جزاء لإحسانهم في الدنيا والآخرة، مجازاة لهم بالإحسان الذي قاموا به في هذه الدنيا، يجازيهم الله بإحسانه في هذه الدنيا وبإحسانه في الآخرة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن ثمرات الإحسان، وهذه الثمرة التاسعة، أن المحسن من أحسن العباد دينا ومن أفضلهم مسلكا ومن أحسنهم عبادة لله تبارك وتعالى، فهو على صراط مستقيم. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كذلك الثمرة العاشرة من ثمرات الإحسان أن المحسن في دينه على صراط مستقيم وفي ثبات وفي رشاد ورشد. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. انتبه، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهذا الاستمساك بما أنه أخلص لله في عبادته واتبع الرسول فإنه على هدى واستقامة وثبات في أمره. ومن ثمرات الإحسان أن الله يحب المحسنين. إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل كما في الحديث. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع لهذا العبد القبول في الأرض. كلنا يطمع في ذلك، أن يحبك الله، فإذا أحببك الله أسعدك في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: والله يحب المحسنين. ولما وصف المتقين وأعمالهم ختم الآيات بقوله: والله يحب المحسنين. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اسمع: والله يحب المحسنين. فأحسن بارك الله فيك لتنال هذه الثمرة العظيمة، أن يحبك الله جل وعلا. أنت وأنا ونحن جميعا عباد فقراء إلى الله، فإذا أحب الله العبد فإنه يكرمه ويرفع ذكره وقدره ويؤتيه ثواب الدنيا والآخرة. الثمرة الثانية عشر من ثمرات الإحسان أن إحسان الإنسان في عبادة ربه سبب في دخول المحسن في رحمة الله وتناله رحمة الله. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سمعت؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك من ثمرات الإحسان النجاة من العتاب يوم القيامة واللوم، فلا ملامة على المحسن ولا عتاب. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. والثمرة الرابعة عشر من ثمرات الإحسان أن الإحسان سبب في أن يرزق الله عبده المحسن علما نافعا. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكما أشار الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن يوسف كان من جزائه أن أعطاه الله تعالى علما غزيرا. وقال تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك البشرى لأصحاب الإحسان، وهذه هي الثمرة الخامسة عشر من ثمرات الإحسان، البشارة لأهل الإحسان. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بشرهم بفضل الله وإحسانه في الدنيا والآخرة. وكذلك من ثمرات الإحسان أن المحسن من أعظم الناس انتفاعا بالقرآن، فالمحسنون هم الذين على الحقيقة كمل انتفاعهم بالقرآن. قال الله تعالى في أول سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأعظم الناس انتفاعا بالقرآن هو صاحب الإحسان. وقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، انتبه، وبشرى للمحسنين. ما هو بشرى للمحسنين؟ هذا القرآن العظيم بشرى للمحسنين. ويا أحبتي، بعد أن ذكرت ثمرات الإحسان أو طرف منها، كم ذكرت أنا؟ من يذكر؟ ها، 16 ثمرة من ثمرات الإحسان. بعد أن ذكرنا ثمرات الإحسان وليس كلها، نذكر النوع الأول وهو الإحسان في عبادة الله تعالى، ثم بعد ذلك نذكر الإحسان إلى عباد الله المرتبة الثانية. وأبدأ قلنا بذكر أشرف الأنواع وأفضل أنواع الإحسان، وهو ماذا؟ إحسانك في عبادة ربك تبارك وتعالى. وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى وحقيقة الإحسان في العبادة. فمن حديث عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، من حديث جبريل الطويل، وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا رواه مسلم في صحيحه، وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن القيم في شرحه لهذه الجزئية من الحديث: هذه الإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وإحسان العبادة، انتبه، يعرف لك ابن حجر إحسان العبادة، قال وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها يعني حال القيام بها، ومراقبة المعبود يعني مراقبة الله جل وعلا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن المعنى للإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المتقدم وهو إحسان العبادة يتضمن درجتين. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الكلام يقول الشيخ ابن عثيمين، هذا الكلام النبوي كلام رسول الله تضمن مرتبتين ودرجتين. أولهما أن العبد يعبد ربه برغبة إليه وفيه، يعني إنسان يعبد الله كأنه يراه، يعني عبادة رغبة، وهذه أعلى، وهذا في قول قلنا أن تعبد الله كأنك تراه. يقول الشيخ فمن كانت هذه حاله عبد الله برغبة. الدرجة الثانية وهي أقل منها وفي كل خير، قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة ثانية، إن لم تكن تراه فإنه يراك، فاعبده، فإن لم تستطع أن تعبده كأنك تراه فأنت تعبده متذكرا أنه يراك وأنه عليك حسيب وأنه عليك شهيد وأنه عليك رقيب. وهذه الدرجة يقول الشيخ وهي العبادة على سبيل الخوف من الله والهرب من عقابه، وهي أقل من الدرجة الأولى. وإذا أردنا أن نتعرف كيف يمكنك أن تكون محسنا، صعبة ولا سهلة؟ جدا سهلة. خذ بالأسباب. أول سبب أن تتعرف على ربك جل وعلا أحسن المعرفة، معرفة الله. كيف تعرف الله؟ تعرف الله بالتعرف على أسمائه وصفاته سبحانه، تعرف الله بأن تنظر في الآيات القرآنية وتتدبرها، تعرف الله جل وعلا بأن تتأمل في الآيات الكونية فتتأمل وتنظر، تعرف الله جل وعلا بأن تعرف حقه عليك. ما هو حق الله؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا هذا، سأل معاذ ما حق الله على العباد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدين قال معاذ الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن توحد الله، لا تنذر إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تتصدق إلا لله، لا تخاف خوف عبادة إلا الله. وكذلك تصدق في تعاملك مع الله وتخلص له سبحانه وتعالى وتنيب إليه وحده وتسأله الحوائج وحده، لا تسأل مخلوق، لا صاحب قبر ولا شيخ ولا ولي من الأولياء، وإنما تفرد الله بتوحيده وسؤاله ودعائه وحده. هذا من أعظم الأسباب، أن تتذكر أسماء الله وصفاته، أنه عليك رقيب وعليك شهيد وعليك حفيظ، يحصي أعمالك، يسمع أقوالك، يراك، وهو عليك قدير، وهو الوهاب الذي وهبك النعم، وهو الذي يعفو عن السيئات ويغفر الزلات، وهو الذي يرحمك، بل هو أرحم بك من أمك وأبيك بك، أرحم بك من رحمة أبنائك بك. كل هذا تذكره، وتذكر أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، تذكر أنه يغفر ويرحم. مهما عمل الذنب من الذنوب، مهما عمل العبد من الذنوب ثم عاد، فإن الله يغفر له. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السبب الثاني لتكون محسنا أن تحقق شرطي قبول العبادة. ما هما الشرطان؟ الإخلاص لله جل وعلا بأن تقصد وجه الله بعملك، أنت حججت من أجل أن ترضي الله، حججت من أجل الله واعتمرت لله، وأتم الحج والعمرة إيش؟ لله. كذلك تصدقت، صليت، وصلت الرحم، بررت الوالدين، كل هذا بإخلاص لله، لا ليقال فلان عابد، ولا ليقال فلان محسن، ولا ليقال فلان رجل صالح، ولا فلان تقي، وإنما تريد بعملك وجه الله. الشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعمل عمل من الأعمال إلا وأنت متأكد ومتيقن أن الرسول وجه به ودعا إليه وعمل به هكذا، لأن الإنسان إذا عمل عملا ليس عليه هدي الرسول فعمله إيش؟ مقبول ولا مردود؟ مردود. من عمل، يقول عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، مردود. فإذا شرطي العمل، ولذلك إذا كان الإنسان محقق لشرطي العمل الإخلاص والمتابعة فإن هذا من أعظم ما يعين على أن يكون العبد محسنا. الأمر الثالث إصلاح القلب. كيف إصلاح القلب؟ كيف تصلح قلبك؟ تتعهد قلبك. الإنسان الذي عنده مرض في القلب عضوي، إذا قال له الطبيب والله عضلة القلب عملها أقل من 55، هم عندهم من 55 إلى 72 في علم الطب هذه عضلة سليمة، تقلوا عندك أقل من 55، نريد منك كل فترة تفحص. تظنون يهمل ولا يهتم؟ يهتم. إذا قال له عندك الصمام، أحد الصمامات، نقول مترالي ولا غيره، فيه إشكال، افحص كل 3 أشهر، يفحص ويحرص على الموعد ويسأل. إذا قيل له بعض الشرايين عندك فيها سدد، انتبه، لا تأكل الدهون واعتني بالرياضة إلى آخره، وخذ الأدوية المسيلة للدم، سيعتني ولا يهمل؟ يعتني. والقلب في حاجة إلى إصلاحه أكثر من حاجة الإنسان إلى إصلاح ورعاية قلبه في الناحية العضوية. كيف تصلح قلبك؟ بأمور، أولها أن يطهر القلب من كل داء ومرض، وأمراض القلوب كثيرة، منها حب الشهوات المحرمة، يخرج الإنسان من قلبه حب الشهوات المحرمة، كذلك يخرج من قلبه حب الأهواء والبدع، كذلك يخرج من قلبه الأمراض كالكبر والرياء والسمعة، وكذلك يخرج من قلبه الحقد والغل والحسد. 3 أمور إذا فعلها المسلم يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد. قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يبقى في قلبه غل وحقد إذا عمل بهذه الأعمال. قال الإخلاص لله، هذا 1. قال ومناصحة ولاة الأمور، يعني أن يكون محبا لولاة الأمر ويدعو لهم ويجمع الكلمة عليهم، وكذلك يحذر من الذين يتكلمون في ولاة الأمر، هذا كله من النصح، يدعو لولاة الأمور، يحب ولاة الأمور في الحق والخير، يجمع القلوب على ولاة الأمور. 3 قال ولزوم جماعة المسلمين، أن يلزم الإنسان السنة النبوية ويلزم مجتمعه، ولا يشذ عن المجتمع بفكر تكفيري أو تبديعي أو تشدد أو غلو، هذا كله يصلح القلب. كذلك من إصلاح القلوب زور المرضى، يا أخي ويا ابني زور المرضى، هذا يرقق القلب. وزور المقابر، الزيارة الشرعية، ليس كما يفعل بعضهم يذهب إلى شيخ ويقول يا سيدنا يا مولانا أنقذني أغثني، هذا شرك والعياذ بالله، وإنما الزيارة الشرعية أن يذهب الإنسان إلى القبور ويترحم ويدعو لأصحاب القبور ويعتبر فإنه يوما ما سيحمل إلى تلك القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فزوروها فإنها إيش؟ تذكر الآخرة. كذلك من أسباب صلاح القلوب كثرة تلاوة القرآن، من أسباب صلاح القلوب كثرة ذكر الله، من أسباب صلاح القلوب مجالس العلم مثل هذا المجلس. من الله عليك فجئت إلى روضة من رياض العلم في مسجد من؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إصلاح للقلب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. كذلك مما يعين على إصلاح القلوب صحبة الذين يجتهدون في طلب الآخرة. الآن لو أنت جلست مع شخص يقول لك: وفلان كسب في الأرض الفلانية 100 مليون، وفلان كسب في الأرض الفلانية 13 مليون، وفلان خسر 4 مليون، وفلان كذا وفلان كذا، تخرج من المجلس قلت: ما كسبنا شيء، احنا فقراء، احنا ضعفاء، يعني ايش الملايين هذه، ما نعرفها. فالقلب يحب الدنيا، يشتغل بها. هؤلاء ان جالستهم فلا تتأثر بهم، لكن صاحب اهل الفضل والصلاح الذين يعرفون حقيقة الدنيا ولا تغرهم الدنيا، اذا جلست معهم فانهم يذكرونك الآخرة، كما قال الفاروق عمر وغيره مثل معاذ: قل والله إني لم أحب الدنيا إلا لثلاثة أمور. ما هي الأمور؟ قال إيش؟ قال: ومجالسة إيش؟ ومجالسة قوم، وسماع أطائب كلامهم، يعني الصالحين من أهل العلم، مجالستهم ترقق القلوب. وكذلك مما يعينك على صلاح القلب، هذا أمر مهم مهم للغاية، أن تطلب العلم الشرعي. كم يبقى من عمرك؟ قليل. اجعل من ساعات يومك ساعة تطلب فيها العلم، هذا يصلح القلب. على كل حال، إصلاح القلب يحتاج إلى محاضرة، وهناك محاضرات لي تجدونها في قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي، وللمشايخ هنا في المسجد النبوي عن إصلاح القلوب. كذلك دوام المراقبة، هذا يعين على الإحسان. دائما لابد أن نحاسب أنفسنا. من يقول أنه لا يزل ولا يخطئ ولا يذنب؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم إيش؟ خطأ، وخير الخطائين التوابون. تب. وفي الأثر: ما أصر من استغفر ولو أذنب في اليوم 70 مرة. ما دام استغفر هو غير مصر، فالإنسان يعود إلى الله كلما أذنب. ومهما بلغت الذنوب، ولو بلغت عنان السماء، ما دمت تستغفر فالله يغفر الذنوب. نعود إلى الله ونستغفره في كل حين، ونحاسب أنفسنا. الواحد منا بلغ 60 أو 50 أو 40، انظر في السجل كيف الماضي، هل الحسنات أكثر أو السيئات أكثر. بالأمس انتهينا من عام هجري، فلننظر في الماضي كيف، هل حسنات أكثر والسيئات، نحاسب أنفسنا. وليس نربط المحاسبة في ختام كل عام هجري كما يفعل بعض الناس، ويكتب في أوراق ويقول: هذا العام انتهى، ماذا أفعل؟ لا لا لا، المحاسبة يوميا. الله تعالى يوصينا في القرآن، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس إيش ما قدمت لغد، واتقوا الله، إذن ننظر ماذا قدمنا غدا. كذلك يا أحبتي، من أسباب أن تكون محسن أن تكثر الاستغفار من كل الذنوب، وتتوب التوبة النصوح في كل يوم. اجتهد. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنب ولا يعود إليه، لا يعود إليه، هذه توبة نصوح. ومن أعظم العبادات، بعد أن ذكرت بعض الأسباب المعينة على أن تكون من المحسنين، من أعظم العبادات التي ينبغي تحري الإحسان فيها ماذا؟ الصلاة. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع هذه البشارة النبوية: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. هذا حديث في مسلم. كيف تحسن وضوءك؟ تتوضأ كما وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقصر ولا تغلو، لا تزيد عن ثلاث في غسل اليدين والرجلين والوجه والمضمضة والاستنشاق، وأما الرأس فتمسحه هكذا وتعيد هكذا. والصلاة كيف تحسن؟ الصلاة تأتي بالشروط، تصلي الصلاة في وقتها، وتجتهد في ستر عورتك، وكذلك في طهارة اللباس الذي تلبسه، والأرض التي تصلي عليها لا تصلي على فراش فيه قذر من بول أو غائط، وكذلك تأتي بأركان الصلاة وبواجباتها وبمستحباتها، وتجتنب ما يكره وتجتنب ما يبطل الصلاة مع الخشوع في هذه الصلاة. هذا كله إيش؟ هذا من إحسان الصلاة. والإحسان يا أحبتي ليس فقط في الصلاة، بل الإحسان في الدعاء. كيف تحسن في الدعاء؟ أن تبدأ الدعاء بعد أن تتوضأ وتستقبل القبلة وترفع يديك، يعني هذا في غير الصلاة، وترفع يديك يعني ترفع يديك في غير الصلاة، وكذلك تبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم التوبة والاستغفار مما كان وسلف من الذنوب، ثم تسأل الله حاجتك، ثم تعود وتختم بحمد الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. كذلك الإحسان في الصيام، الإحسان في الصيام أن لا يرفث المسلم ولا يسب ولا يشتم أثناء صيامه. والإحسان في الصدقة، الإنسان يؤتي الصدقة لمستحقيها دون امتنان ولا جرح مشاعر وبإخلاص لله. الإحسان في الحج، كثير منكم انتهى من الحج، كيف كان المسلم الحاج محسنا في حجه؟ أنه حج ولم يرفث ولم يفسق، هذا هو الإحسان في الحج. واتبع الرسول الذي قال خذوا عني إيش مناسككم. كذلك الإحسان في العمرة. والإحسان في الذكر، كيف الإحسان في الذكر؟ أن تذكر الله كما هداك الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكر الله بالأذكار النبوية، وتدعو الله بالأدعية النبوية، وتبتعد عن كل ذكر فيه بدعة أو فيه شرك، تبتعد عن هذا، فتذكر الله بالأذكار، سواء الأذكار المطلقة أو أذكار الصباح والمساء أو الأذكار عند النوم أو الأذكار التي قبل الطعام وبعده أو هكذا بقية الأذكار بحسب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك تحسن في تلاوة القرآن. كيف تحسن في تلاوة القرآن؟ كيف تكون من المحسنين في تلاوة القرآن؟ أن تتدبر ما تقرأ، تتدبر ما تقرأ. كيف يمكنك التدبر؟ أن تقرأ التفسير. كيف تقرأ التفسير؟ تقول والله أنا مهندس ما لي شغل في العلوم الشرعية، أنا طبيب. أقول الآن التفسير فيه كتب ميسرة في التفسير، مثل تفسير الشيخ السعدي وغيره من الكتب الميسرة التي تفهم منها تفسير القرآن، ومختصر بن كثير لمحمد بن نسيب الرفاعي، حذف الأسانيد واختصر، وهكذا. كذلك من الإحسان في تلاوة القرآن أن تزين صوتك وتحسن صوتك. وقد روى أبو داود والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كيف يتغنى بالقرآن؟ يغتني بالقرآن. وكذلك من المعاني، معاني يغتني بالقرآن، أن يتغنى به، يحسن صوته به. ولذلك قال أحد الرواة لراو آخر قلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، يعني إذا كان التالي للقرآن صوته ليس بحسن، والأصوات مواهب، قال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. إذن تجمل صوتك، هذا من الإحسان في تلاوة القرآن. وكذلك من الإحسان أن تحسن في طلب العلم، تحسن في طلب العلم، تطلبه على العلماء الثقات العلماء الوسطيين أهل الاعتدال، وليس من عنده غلو وتشدد، وليس من عنده تفريط، إنما تسأل عن العلماء الثقات الوسطيين وتأخذ عنهم العلم، وتحسن في كل عبادة تعبد الله تعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي علمنا أن ندعو فنقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وإيش وحسن عبادتك، وهذا حديث رواه مسلم وهو عند غير مسلم. فمعاذ بن جبل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بيده يا معاذ والله إني لأحبك، فقال معاذ في الرواية الأخرى قال وإني لأحبك يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل تقول، وهنا مسألة قبل أن ننتقل النوع الثاني من الإحسان، هل تقول هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة أو بعد السلام؟ قولان لأهل العلم، قيل أنك تقوله قبل السلام، وهذا رجحه بعض المحققين مثل الشيخ الأثيوبي، وبعض العلماء قال تقول هذا الذكر بعد السلام يعني أثناء أذكار الصلاة التي بعد السلام. وأقول القولان لا تعارض بينهما. كيف؟ ممكن تقول قبل السلام أحيانا، ولكن الأكثر تقول متى؟ بعد السلام. الأكثر تقول هذا الذكر بعد السلام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأحيانا تقول قبل السلام. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الإحسان. النوع الأول قلنا ما هو؟ النوع الأول أن يحسن الإنسان في عبادته لربه. النوع الثاني وهو الإحسان إلى الخلق، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الإحسان إلى الخلق، ومنها ما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، يعني جاء طالب حاجة، فأقبل علينا يعني النبي أقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا رواه البخاري ومسلم. إذن المسلم يساند المسلم، يعضده بالنصيحة، يساعده بماله إن احتاج، يشفع له ويعمل جاهه في مساعدته، وهكذا. كذلك روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا ترغيب في ماذا؟ في تنفيس كرب غيرك من الناس. وقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أو ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه. ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ الصحابة يسألون عن أعظم المنازل وأرفعها، أي الناس أحب إلى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله إيش؟ أنفعهم للناس، الذي ينفع الناس. وهذا حديث رواه الطبراني في الأوسط، في المعجم الأوسط، وهو حديث صحيح. السلف كيف كان حالهم رضي الله تعالى عنهم في الإحسان إلى الخلق؟ إذا أردنا أن ننظر في أحوال السلف نأخذ نماذج، لكن قبل أن نأخذ نماذج ننظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس إحسانا إلى الخلق، فهو سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم، كما وصفته أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. ماذا قالت حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها عن ما أخافه وأراعه في أول نزول الوحي، بدأ نزول الوحي، والحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. اسمع بعض مجالات إحسان النبي إلى الخلق، وهذا قبل بعثته، فكيف به وقد التقى بآلاف الناس بعد بعثته؟ حج معه كم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا 114,000، وكان يحسن إلى أصحابه وجيرانه، بل وحتى يحسن إلى من يأتيه يسأله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من المسلمين. ثمامة، ماذا حصل في قصة؟ أنا ما أريد أستطرد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بثمامة فكان أسيرا، وكان النبي يحسن إليه في طعامه وشرابه. الشاهد كان يقول له أسلم يا ثمامة. نرجع للحديث، حديث خديجة تقول عن الرسول وتقول له ذلك إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذا رواه البخاري ومسلم. وأنس الذي خدم الرسول كم سنة؟ 10 سنين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الإنسان الذي يخدم إنسان هو قريب منه يعرف عنه كل شيء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهذا رواه البخاري. وكذلك البراء رضي الله تعالى عنه يصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصف خلقه، يقول البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. نأتي إلى إحسان الصحابة والتابعين ومن بعدهم. عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، وقد برأ الله أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق على مصطح، وهذا رجل من قرابة أبي بكر. قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيء بعدما قال لعائشة، فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وهذا رواه البخاري في صحيحه. فإذن هذا إحسان أبي بكر. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بويع أبو بكر الصديق يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا تاجرا، فكان يغدو كل يوم السوق فيبيع ويبتاع، وكانت له قطعة غنم تروح عليه، وربما خرج هو نفسه فيها وربما كفيها فرعيت له، وكان يحلب للحي أغنامهم، يحلب للحي أغنامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه ثبت، وهذا الأثر الذي ذكرت لكم عن أبي بكر بالمناسبة رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وعمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر صاحب الطبقات أنه كان يتعاهد العجائز في المدينة يخدمهن رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان حريصا على دعوة أمه إلى الإسلام، كانت مشركة قبل أن تسلم، يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. اسمع حرص أبي هريرة على هداية أمه، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن أم أبي هريرة سبته، ماذا قال النبي الحليم الكريم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهدي أم أبي هريرة يقول أبو هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعوة نبي الله لأمه أم أبي هريرة، قال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي أو فسمعت أمي خشف قدمي، يعني مشي قدمي أبي هريرة، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت يا أبو هريرة يقول سمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت أمي ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. ثم أبو هريرة عنده طلب آخر، ما هو؟ قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد الله المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحببني. هذا رواه مسلم في صحيحه. فإذا يا أحبتي نحب أبو هريرة، نحب أبا هريرة، بل نحب الصحابة كلهم. ومن أفضل الأعمال وأحسنها بعد التوحيد وتوسل إلى الله بهذا حبك للصحابة، نحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونترضى عليهم ونعتقد أنهم عدول رضي الله تعالى عنهم ونسكت عما شجر بينهم، هذا حقهم علينا، ونجلهم ولا نرضى فيهم كلمة طعن أبدا ولا في أي واحد منهم. كذلك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان ابن عمر إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروع عليه، يعني يركب أحيانا، قال إذا مل ركوب الراحلة، قال وله عمامة يشد بها رأسه، فبين هو يوم على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان، يعني أنت عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال بلى، قال فأعطاه ابن عمر الحمار، ابن عمر أعطى هذا الأعراب الحمار وقال اركب هذا وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال بعض أصحاب ابن عمر لابن عمر غفر الله لك، أعطيت هذا الأعراب حمارا كنت تتروح عليه وأعطيته عمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر الناس صلة، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وهذا فيه أن الإنسان يصل أحباء والديه اللي كان بينهم وبين والديه محبة وصلة. وإن أبا هذا يقول ابن عمر وإن أبا هذا كان صديقا لعمر، هذا رواه مسلم. ومجاهد يقول صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخدمه فكان يخدمني، هو يخدمني، يعني مجاهد يريد وهو تابعي خدمة ابن عمر وهو صحابي ابن صحابي، لكن ابن عمر هو الذي كان يخدم مجاهد. وكان أبو وائل شقيق ابن سلمة يطوف على نساء الحي وعجائزهم يشتري لهن الحوائج ويصلح لهن شؤونهن. وكان عبد الله ابن أبي بكرة ينفق على من حوله وعلى من حول داره وعلى أهل 40 دار من جيرانه، وكان يبعث إليهم بالأضاحي واللباس ويقوم لمن تزوج منهم بما يصلحه، ويعتق في كل عيد 100 رقبة سوى ما يعتق في سائر السنة. وروي أن الحسن البصري باع غلة له 400 فطلب منه الرجل أن ينقص فأنقص 100، فطلب منه أن ينقص فأنقص 200 فباعه 200 وهي حقها كم في السوق؟ 400. فقال له أصحابه للحسن البصري يا أبا سعيد قد وهبت له 100 ثم وهبت له 100 فهذه 200، يا أبا سعيد هذا نصف الثمن. فقال هكذا يكون الإحسان وإلا فلا. وابن عون قال لرجل إني سأحسن إليك، فلما جاء لباس وشيء مما من المتاع بدأ يعطيه ويزيده ويزيده، قال هل أحسنت إليك؟ قال نعم. والربيع ابن خثيم قال لأهله، أكمل بعد الأذان إن شاء الله. فإذا وقفنا عند قصة جرت للربيع بن خثيم أنه قال لأهله مرة اصنعوا لي طعاما، فصنعوا الطعام فأتاه رجل فيه خبل عقل ضعيف، فما زال يطعمه. فلما ذهب هذا الذي في عقله ضعف قال أهله كلفتنا، يكلمون الربيع، وصنعنا هذا الطعام وما يدري هذا الرجل ما أكل لأنه في عقله ضعف. قال الربيع لكن الله يدري. وهذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. والإمام مالك يقول كان طاووس يعمل الطعام الطيب ويدعو إليه المساكين، فقيل له لو دعوت أشراف الناس؟ فقال لا، إن هؤلاء المساكين لا عهد لهم بمثل هذا الطعام يعني الطيب. قال الإمام مالك رضي الله عنه ما أحسن هذا وأعجبه. بعد ذلك يا أحبتي نتكلم عن مجالات الإحسان إلى الخلق، والوقت لا يتسع، لكن أول من تحسن إليه وأجدر الناس بإحسانك إليه الوالدين، الوالدان. والإحسان للوالدين من أنفس الخصال، يحصل الإحسان للوالدين بكمال برهما، ومن ذلك طاعتهما بالمعروف، وكذلك إيصال الخير إليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما والمؤانسة لهما والقيام على شؤونهما وقضاء حاجاتهما والمحادثة معهما برفق ولين والسعي في تفريج همومهما، كل ذلك من بر الوالدين. و كذلك يا أحبتي من تحسن إليه الإحسان إلى الأولاد، تحسن إلى أولادك بحسن الرعاية لهم وحسن التوجيه والرفق في تربيتهم والحلم عليهم وحسن تأديبهم والحرص على تعليمهم ما أمكنك أحسن التعليم. وخاصة البنات، جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومع هذه المرأة ابنتان، فسألت عائشة، تقول عائشة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فقط، أم المؤمنين ما في بيتها إلا تمرة واحدة، تقول فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته عائشة بذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واسمع هذه البشارة، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فالإنسان الذي يحسن إلى بناته هذا سبب في أن يكون هذا ستر له من النار. وأيضا يحسن الإنسان إلى زوجته، يحسن إليها، فالإحسان إلى الزوجة يكون بحسن المعاملة وحسن العشرة وكظم الغيظ والتجاوز عن الأخطاء والنصيحة برفق، وأن لا يكلف الإنسان زوجته ما لا تستطيع من العمل في الدار ولا يشق عليها، ويتفهم ظروفها النفسية ولا يعاتب ما استطاع ولا يكثر العتاب، واستوصي بها خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال في آخر الحديث وذلك في حجة الوداع ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. كذلك الإحسان إلى الجار، والإحسان إلى الجار يتضمن أمور، أن تحسن إلى الجار بأن تلقاه بوجه حسن وتتبسم في وجهه، وكذلك تحسن إليه بأن تحفظه، وكذلك تحافظ على هذا الجار فلا تؤذيه وتهديه أيضا وتلقاه بوجه طلق وتعاونه فيما يحتاج إليه، إلى غير ذلك من صور الإحسان إلى الجار. وكذلك ممن تحسن إليه الإحسان إلى اليتامى والمساكين بحسن الرعاية لهم وبذل النصيحة في توجيههم وكذلك حفظ أموالهم، كذلك الإحسان بالقول والعمل لعموم الناس. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فتحسن إلى عموم الناس أيضا بأن تنفعهم بالمال إن كان عندك مال، وبالجاه، وأن تخدمهم وتعين الضعيف منهم، وإذا كان عندك قدرة على تعليم من يحتاج التعليم فتعلمه وترشده وهكذا. يبقى عندنا الإحسان بعد ذلك النوع الثالث، الإحسان إلى الحيوان. قد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فهذا الرجل ماذا فعل؟ أخرج الدلو من البئر مليئا بالماء فسقى الكلب فشكر الله له. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.